وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن المكلف إذا أتى بالزائد بقصد الجزئية من الصلاة، كما إذا أتى بالتشهد في الركعة الأولى بقصد الجزئية من صلاته، وذكرنا أن ذلك قد يكون من جهة اعتقاده بجزئيته، وقد سبق بحثه أمس. وأما إذا كان من جهة التشريع بمعنى أن المكلف لا يحرز أن التشهد في الركعة الأولى جزء، ومع ذلك يأتي به بقصد الجزئية تشريعا منه، فهل هذا موجب لبطلان عمله أم لا؟ وقد ذكر جملة من الأعلام أربع صور لقصد التشريع، منهم المحقق الإصفهاني قدس سره في الجزء الرابع في نهاية الدراية، إن أربع صور له أربع وجوه. الصورة الأولى أن يكون التشريع في أصل الأمر بأن يدعي المكلف أن هناك أمرا شرعيا متوجها إلي، وهو الأمر بهذا المركب المشتمل على الجزء الزائد، فهو يشرع في أصل الأمر حيث يدعي وجود أمر بما هو مشتمل على الزائد. وهنا في هذا الفرض أفاد المحقق الإصفهاني بأن عمله باطل، والسر في بطلان عمله أنه لم يقصد الأمر الشرعي، فإنما قصده ليس أمرا في حقه، إذ لا يوجد أمر بالزائد، وما هو أمر في حقه لم يقصده، إذ الأمر الواقعي أمر بمركب لا يشتمل على تشهد في الركعة الأولى مثلا. ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل، فإن هنا يتصور فرضان: الفرض الأول أن يلغي المكلف الأمر الشرعي ويقترح أمرا آخر، والصورة الثانية أن لا يحصل منه الإلغاء. فبالنسبة للصورة الأولى، كما لو قال المكلف: لا شغل لي بأمر شرعي بمركب لا يشتمل على الزائد، أنا لا أبالي بذلك الأمر، وإنما أقترح من عندي أمرا بمركب مشتمل على الزائد، فهو في مقام الإلغاء أو اللامبالاة بالأمر الشرعي واقتراح أمر مكانه. ففي مثل هذه الصورة عمله باطل، لا لعدم قصد الأمر، سيأتي أن قصد الأمر غير معتبر في العبادات، لا لعدم قصد الأمر، بل لأنه لا يعد بنظر المرتكز العقلاء متقربا. فإن من لا يبالي بأمر المولى ويقترح أمرا آخر مكانه لا يعد بنظرهم متقربا للمولى متعبدا بأوامره. فالعلة في عدم كونه متقربا لا في عدم قصد الأمر. الفرض الثاني أن يكون متقربا بأن يقول أنا أحترم أمر المولى الأول، لكنني أرى أن لا فرق بين الأمرين، وأن الأمر الذي أقترحه كالأمر الأول من حيث تحقيق الغرض، فأي فرق بين صلاة تشتمل على تشهد واحد أو تشهدين أو ثلاثة؟ فأنا أقترح أمرا في عرض الأمر الأول محققا لغرض الأمر الأول، وإلا فأنا في مقام الاحترام لأوامر الشرع والتعبد بها. فهنا في مثل هذا الفرض قد يقال كما عن جمع منهم بأن العمل باطل إذ يعتبر قصد الأمر ولم يقصده، فإنما قصد امتثاله لم يتوجه إليه إذ لا يوجد أمر بمثل هذه الصلاة، وما قصده ليس أمرا شرعيا. ولكن كما ذكر صاحب الكفاية فمن بعده بأن كل ذلك يبتني على اعتبار قصد الأمر في العبادات، والحال بأنه ليس كذلك. فبما أن متعلق الأمر الشرعي كون العمل عبادة، وكون العمل عبادة يكفي فيه إضافة العمل إلى الله بنحو من أنحاء الإضافة، شكران زجران عن المعصية لأنه أهل للعبادة بأي نحو كان، لا يعتبر قصد الأمر لا تفصيلا ولا إجمالا. وأما اعتبار قصد الأمر المتوجه إليه فلم يقم عليه دليل لا من عقل ولا من ناقل. إذن حينئذ حتى لو أتى بصلاة مشتملة على ثلاثة تشهدات ولم يقصد الأمر الواقعي، فيمكن أن يقال بصحة عمله إذا تحققت منه عبادية، وهي إضافة العمل إلى الله إضافة تدللية مع غمض النظر عن مانعية الزيادة الذي سيأتي الكلام فيه. أبدا ما قصد غيره، أدري ما قصد غيره الضائر به، العبادية أن تتقرب، تقربت إلى الله، فليكن، ولكنني أتيت بهذا العمل متقربا إليه. فلو كان هذا الجزء ليس مبطلا، يعني افترضنا أن مانعية الزيادة لا تشمل المقام، يعني الصلاة لا بشرط من حيث ما أتى به، شنو مشكلة فيه؟ أتى بالذي أمر به متقربا إلى الله، والمفروض أن الزيادة غير مانعة، فشنو المشكلة؟ بلا إشكال يراه متقربا، بلا إشكال يراه متقربا، وفي العراق هو يا شكل يقول هذا الشرع المفروض هيك يصير الشرع. وأنا أجيب هذا العمل.
دليل
على ذلك متقرر متشرع. إنما هو الشكل هذا. ما سمع.
ليس
يلزم
تعدي على
حدود
المولى؟
لا تعدي. أتعدى وأنا أريد أتقرب إليك فأتعدى. أنا أريد التقرب إليك فأتعدى
عليك.
عندما زاد فليكن، ولكنه بالتقرب إليه. ما كنت تعدي شيخان، أنت ليش بترضو تعدي؟ اقتراح أو اقترح، وهو ديمقراطي مثل ما يقول ويقبل الاقتراح. أنا مقترح، أنا أقترح أن تكون العبادة بهذه الطريقة، لأنه بنظري أن هذه الطريقة تحقق غرض الله كالطريقة الأولى بنظري هذا.
يعني هذا صارت قصدية، صارت انطباقية.
الصلاة، الصلاة والعبادة،
هذه العبادة،
العبادة دائما انطباقية
ليست قصدية.
بل العبادة ليست قصدية، انطباقية. عنوان الصلاة عنوان قصدي، أما العبادة انطباقية.
ما حقق هذا العنوان الشرعي؟
قصدي الصلاة، قصد الصلاة.
ما قصد الصلاة الشرعية؟
لا، رجعنا للكلام. المفروض أن الصلاة الشرعية لا بشرط من حيث هذا الزائد. عجيبون هذا كلامكم. المفروض أن الصلاة واقعا لا بشرط من حيث هذه الزيادة، فقد أتى بها بعد. شنو المشكلة؟ قلنا من الأول قد كنيت مع غمض النظر عن مانعية الزيادة. احنا الآن ما نتكلم من حيث مانعية الزيادة، احنا الآن نتكلم من حيث هل يعتبر قصد الأمر أو لا يعتبر بناء على عدم اعتبار قصد الأمر. شنو المشكلة؟ مشرع هو، أما أن تشريعه لم يكن على حساب أمر المولى، لأنه لم يلغي أمر المولى ولم يلغي احترامه له، فلا إشكال في كونه متقربان. الصورة الثانية، نعم،
ذكرت سابقا أن المانعية وإن لم تكن قيدا في المتعلق ولكنها قيد في الأمر،
رجعنا للمانعية. ما غمض النظر عن المانعية. الآن أنا ما أبحث من جهة المعنى، سأأتي أتكلم عنه مع غمض النظر عن المانعية. أنا أتكلم في هذا الحيز، هل قصد الأمر معتبر أم لا؟ هذا اللي أتكلم فيه. سأأتي أتكلم عن المانع بما يشمل كل الصور، لأنه مانع واحد ما له معنى بكل صورة أركز عليه. الصورة الثانية، أن يكون التشريع في متعلق الأمر لا في نفس الأمر. فالمكلف يقول هناك أمر فعلي واقعي متوجه إلي وأنا في مقام امتثاله، أنا لا أقترح أمرا آخر، نفس الأمر الفعلي الواقعي المتوجه إلي أنا في مقام امتثاله، لكنني أقترح أن يكون متعلق هذا الأمر الفعلي ما يكون مشتملا على التشهد الزائد، فهو كما يقول المحقق الإصفهاني تصرف في أمر عقلي، وإلا الأمر الشرعي الفعلي هو أمر بمركب معين. فأنا أقترح أن متعلق الأمر الفعلي ما يشمل الزائد، وفي طول هذا الاقتراح الذي هو تصرف في أمر عقلي أقوم بامتثال الأمر الفعلي. هذا تشريع للمتعلق، وإلا فقد قصد شنو؟ امتثال نفس الأمر الفعلي الواقعي، لا يأتي هنا محذور عدم قصد الأمر. نأتي إلى الصورة الثالثة.
هذا يتصور إذا كان يعلم بالمتعلق.
ملي؟
هذا
يعلم أو لا يحرز، على كليهما، يعلم أو لا يحرز.
كان يعلم لا يتصور أنه تصرف متعلق فقط.
التشريع كله متصور شيخ، ولهذا يقول بالتشريع أمر ادعائي مو أمر حقيقي. التشريع حقيقي ما يعقل من الإنسان. هل يعقل من الإنسان أن يحدث في لوح الشرع ما ليس منه؟ غير معقول هذا. صنع التشريع الحقيقي غير معقول. دائما التشريع امر شنو؟ ادعائي، ولا مو تشريع حقيقي.
التشريع الحقيقي يعني أن تحدث شيئا في الشرع فيصير، فصار تشريع من عندك، هذا ما يعقل. التشريع أمر ادعاء، يعني أدعي أن الأمر كذا، سواء علمت بالواقع فأدعي التغيير أو لم أحرز الواقع فأدعي. بالنتيجة حتى في فرض عدم الإحراز لعل الواقع غير ذلك، فكيف يقوم بالتشريع؟ محافظة على الأمر.
يحتمل أنه
على مصداق المأمور. لا يحتمل وجب برجاء المطلوب، ما صار تشريع هذا.
أما
إذا جب برجاء المطلوبية لو بقصد التنجيز،
بقصد التنجيز
ما يجتمع، ما يجتمع مع الاحتمال بعد. نفس إشكالك يجي أن ينجز، أن يقول هذا هو متعلق أمر الشارع تنجيزا، هذا لا يجتمع مع احتماله العكس، لا يجتمع. فإن جاء برجاء المطلوبية ما صار تشريع، إن جاء به بقصد التنجيز غير متصور، فالإشكال هو الإشكال. دائما التشريع حيثية ادعائية، دائما لا يجتمع التشريع مع قصد التنجيز والإحراز، ما يمكن يصير تشريع. الصورة الثالثة أن يكون التشريع في مقام الامتثال، بأن يقول أنا خوش آدمي، الأمر هو الأمر والمتعلق هو المتعلق، فلا مسست لا بأمر الشارع ولا بمتعلقه، وإنما تصرفت في مقام الامتثال، بأن قلت إن امتثال ذلك الأمر بما له من متعلق يكون بهذه الطريقة، فأنا أقترح طريقة في مقام الامتثال لا الأمر ولا المتعلق. وهنا أفاد المحقق الإصفهاني أنه قد يقال هذا تشريع، مع أنه لم يمس الشارع بشيء، لا في أمره ولا في متعلق أمره، وإنما مس مقام الامتثال الذي هو بيد المكلف، حيث إن وظيفة الشرع إصدار الأمر بنحو يؤدي لتحقيق غرضه، وقد انتهت الوظيفة. وأما كيفية الامتثال من زمن أو مكان أو ملابسات فهي بيد المكلف، مع أن المقترح اقترح ما يتعلق بمقام الامتثال، لكن المحقق الإصفهاني قال لا يبعد أن هذا تشريع. والسر في ذلك أن المكلف عندما يدعي أن الامتثال المحقق لغرض المولى هو هذا، فهذا يعني أنه يقول أن ما أراد الشارع التسبيب إلى حصوله هو هذا، فهو يدعي تسبيبا من الشارع لهذه الطريقة في ضمن دعوة أن هذه الطريقة هي الامتثال المحقق للغرض، ودعوى أن الشارع صدر منه تسبيب لهذا الامتثال تشريع. فهل الأمر كذلك يا شيخ عبد الله أم لا؟ نقول هنا أنحاء أربعة لكيفية الامتثال. النحو الأول أن المكلف كما ذكرنا لا يتصرف لا في الأمر ولا في المتعلق، وإنما يتصرف في مقام الامتثال بدعوى الصدق، بمعنى أن ما أمر به الشارع هو أمر بماهية كلية، وهذه الماهية الكلية ذات مصادق، فأنا أدعي أن من مصادق تلك الماهية الكلية التي أمر بها الشارع هو هذا المصداق،
وهذا ليس له مساس بأمر الشارع في شيء، تصرف عقلي محض، تصرف عقلي في مقام شنو؟ في مقام الصدق. الثاني، دعوى أن امتثال أمر الشارع متوقف على هذا، بمعنى من قبيل مقدمة الواجب. الشارع أمر بماهية معينة تفصيلية لا مجال لي للتصرف فيها، لكنني أدعي أن امتثال هذا المأمور به متوقف عقلان لا شرعان على الإتيان بهذه الطريقة. فما قصد به الجزئية، قصد به الجزئية من الفرد لا من المأمور به. هذا أيضا لا مساس له بالشارع في شيء، لأننا ندعي مجرد مقدمية عقلية. إذا تفتح النافذة شيخنا، أنت أطولنا قامة وعقلا إن شاء الله. النحو الثالث أن يقول بأن ما آتي به من العمل هو مصداق الامتثال شرعا، مسألة مو مسألة عقلية. ما آتي به من العمل هو المصداق المطلوب شرعا، هو الامتثال المطلوب شرعا، بمعنى أن ما آتي به من العمل من كيفية هي الكيفية المطلوبة. وهذا لا ينفك عن التشريع في المتعلق، يعني لا يتصور أن يكون تشريعا في مقام الامتثال مع دعوة أن الامتثال الشرعي هو هذا، فإن هذا لا ينفك عن التصرف في المتعلق نفسه. النحو الرابع أن يدعي أن المتعلق شامل بإطلاقه لهذا، وهذا أيضا تصرف في المتعلق، إذ لا فرق بين أن يتصرف في المتعلق بأن يدعي أنه بشرط شيء أو أنه لا بشرط. ففي النحو الثالث ادعى أنه بشرط شيء لأن مصداقه هو هذا دون غيره، هذا يعني بشرط شيء. وفي النحو الرابع ادعى أنه لا بشرط، لأنه يدعي أنه بإطلاقه يشمل هذا النوع من الامتثال. ففي الصورتين، ففي النحوين الأخيرين يلزم من التشريع في الامتثال التشريع في المتعلق، فلا يتصور التفكيك بينهما. وفي النحوين الأولين لا مساس له بالشارع، فما ذكره المحقق الإصفهاني من أنه نسب للشارع التسبيب إن كان بالنظر للنحوين الأولين فلا، وإن كان بالنظر للنحوين الآخرين فهو راجع للتشريع في المتعلق. بلي، الصورة الرابعة والأخيرة أن يشرع أمرا غيريا أو ملازمة، وظاهر سياق كلامه أن مراده بالأمر الغيري الأمر الضمني، لأن بحثنا الآن في الإتيان بالزائد بقصد الجزئية في الامتثال، فلا بد أن يكون المنظور هو شنو؟ ما هو الجزء، يعني المنظور هو الأمر الضمني وإن عبر هو بالأمر الغيري. وذلك بأن يقترح أن المأمور به ينبعث منه أمر بهذا الزائد، أو يدعي أن الشارع عندما أمر بالمأمور به أمر بلازمه ولازمه هذا الزائد، فسواء اعتقد بأن هناك أمرا غيريا بالزائد أو اعتبر بأن هناك أمرا بالزائد لازم للأمر بالمأمور به. على أي حال، المحقق الإصفهاني يعتبر أن هذا خالي من كل تشريع، يقول
رابعها أن يبني صفحة 354 من الجزء الرابع من نهاية الدراية، أن يبني على وجوب غيري منبعث عن الأمر الواقعي بالإضافة إلى الزائد، أو يبني على اقتضاء من قبل الأمر الواقعي بالإضافة إلى، يعني من باب الملازمة. فلا تشريع في أصل الوجوب النفسي المتعلق بالمركب، ولا في سائر اقتضاءاته لسائر الأجزاء، فإنما عدا الزائد منبعث عن أمر محقق ينبعث عنه وجوبات غيرية حقيقية واقتضاءات واقعية للأمر المحقق، ونفس الزائد قد انبعث عن إيجاب غيري مفروض أو اقتضاء فرضي، ولا يضر هذا البناء والفرض الغير المحقق بذلك الأمر المحقق والاقتضاءات المحققة، فتدبره يا شيخ علي فإنه حقيق به. ولكن هذا النوع من الاقتراح والتصرف لا محال ملازم للتصرف المتعلق المأمور به، لا محال. هذا تمام الكلام في هذه الصور، وبعد الكلام في هذه الصور نتحدث هنا عن أمرين: الأمر الأول في مانعية الزيادة، والأمر الثاني في التشريع، لأن المحذور المحتمل في هذه الصور أحدهما أو كلاهما. فالمحذور الأول ألا وهو مانعية الزيادة، فإن كان قد أتى بهذا الزائد عن التفات لما هو متعلق الأمر، أو مع الجهل البسيط، يعني سواء علم تفصيلا بما هو متعلق الأمر وأنه خال عنه ومع ذلك أتى به، أو أنه شنو
جاهل
بسيط يحتمل أن متعلق الأمر غير ما أتى به. على كليهما إذا أتى به الزائد بقصد الجزئية تنجيزا فقد حقق عنوان الزيادة وشمله من زاد في صلاته فعليه الإعادة كما في موثق أبي بصير، إلا أن يقال أنه جاهل قاصر لإجرائه البراءة، كما لو فرضنا أنه لا يعلم بما هو متعلق الأمر وشك هل أن الإتيان بهذا الزائد مانع من صحة الصلاة أم لا، فأجرى البراءة عن المانعية وأتى به بقصد الجزئية، فيعتبر حينئذ جاهلا قاصرا. فلو كان في الواقع هذا زائدا على الصلاة لم يشمله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، لأنه زاد عن جهل قصوري فيشمله حديث لا تعاد. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني وهو مهم، محذور كبروي، ألا وهو محذور تشريع. هل أن التشريع أساسا مبطل للعمل أو ليس بمبطل؟ فهنا عناوين ثلاثة: تشريع، افتراء، ابتداع. أما العنوان الأول وهو التشريع فقد ذكر غير واحد من الأعلام أنه لا دليل على مبطليته، حتى لو انطبق على العمل أنه تشريع فإنه لم يقم دليل لفظي على أن التشريع مبطل، حتى إذا صدق على العمل أن هذا العمل تشريع كان باطلا. ولكن المحقق الإصفهاني أفاد بأن التشريع ظلم، لأن التشريع تصرف في سلطان المولى، إذ أن حق التشريع منحصر بالمولى عز وجل، فدعوى التشريع تعد على سلطانه فهو ظلم له، وبما أنه تعد على سلطان المولى فهو ظلم قبيح. إذن التشريع عنوان قبيح، فلو صدق على العمل لكان العمل قبيحان، والقبيح لا يصلح للمقربية. ولكن هذا الكلام لو تم كبرويا فإنما يفيد في المقام إذا كان التشريع عنوانا للعمل، وأما إذا كان التشريع عنوانا للقصد النفسي والعمل مجرد مبرز لا أكثر. فكما ذكرنا في التجري أن التجري عنوان للقصد النفسي فقبحه لا يسري إلى العمل، كذلك التشريع عنوان للقصد النفسي وقبحه لا يسري للعمل. العنوان الثاني الافتراء، قل الله أذن لكم أم على الله. تتكلم شيخ علي يوم جينا للآية لأنه في التفسير عند شاهد شغل وارد، الله أذن لكم أم على الله تفترون. فيقال بأن نسبة شيء إلى الشارع افتراء، والافتراء قبيح، ومقتضى قبحه عدم صلاحية العمل للمقربية. وقد اختلف هنا والأمر بيدكم، وقد اختلف هنا شيخنا الأستاذ التبريزي قدس سره مع السيد الأستاذ السستاني دام ظله، حيث ذهب شيخنا التبريزي إلى أن الافتراء متقوم بالمبرز، لا يصدق الافتراء على مجرد القصد النفساني بل على القصد المبرز. ولا فرق في المبرز بين أن يكون قولا أو فعلا أو إشارة، فهذا العمل يعني الإتيان بالزائد منسوبا إلى الشارع افتراء عملي، والافتراء العملي قبيح والقبيح لا يصلح للمقربية. وذهب السيد الأستاذ إلى أن العمل مجرد مبرز، وأنه لو اطلع العرف على ما نسبه في قلبه للمولى لقال إنه افتراء مع غض النظر عن المبرز، غايته أن العمل مبرز له كما أن القول مبرز له. والأمر باختياركم، تختاروا شيخ علي؟ لا ما تقصد اختار القول يعني، شو تقول يا شيخ علي؟ نعم
العرف لا يعتبر ذلك العمل
الكرام، يعني العمل مبرز قصدكم في ذمتكم ترى يعني
مورد الآية كان حتى الفعل القلبي
يشمل الفعل القلبي
تحليل التحريم اللي هو مورد الآية،
تحليل التحريم كان باللفظ العصب ما كان
حتى الفعل القلبي ما يسمى تحليل، إذا يعتقد بأن هذا الحرام
خواطر خطرت في قلبي، وما أكثر الخواطر. ليش تعتبروا افتراء وتحليل وتحريم؟ خواطر خطرت في قلبي ما أبرزتها بيني وبين نفسي.
إذا جوزنا المخالفة الإسلامية هذا بعد فرحا جارك يفتري على المولى.
السيد يقول يجوز الافتراء، يعني يجوز الافتراء ها؟ يعني قل لكم مو افتراء، مو انه افتراء ويجوز. العنوان الثالث ألا وهو عنوان الابتداع، وعنوان الابتداع أخص مطلقا من التشريع، فإن التشريع هو الاقتراح للنفس أو للغير، أما الابتداع فهو سن العمل للغير. فأخذ في الابتداع حيثية السن بأن يكون سنة بحيث تكون مدعاة لاقتداء الغير به. فلأجل ذلك إذا كان الاقتراح بينه وبين نفسه هذا مجرد تشريع، فإذا لم نبني على مبطلية التشريع فلا إشكال، أما إذا اتخذ ذلك سنة لكي يقصد الآخرون ما عمل فإن هذا ابتداع، والابتداع من عناوين العمل، فإذا كان الابتداع من عناوين العمل صدق على هذا العمل أنه شنو؟ ابتداع، وبما أنه قبيح فيكون شنو؟ مبطلان. هذا تمام الكلام في هذه الصور، والحمد لله رب العالمين.
Amen.